جون ديبين هذا ينوي غزو مصر عند انتهاء أجل الهدنة بينه وبين الملك العادل في السنة 14 بعد 600 الهجرة، ولذلك أرسل يحث البابا على الدعوة لحرب صليبية خامسة، واستجاب بالطبع البابا إنسنت الثالث لهذه الدعوة، وقام بإرسال رسله إلى ملوك أوروبا يدعون إلى حملة صليبية جديدة يكون هدف هذه الحملة مصر. فاستجاب له دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني أيضا ملك المجر. إذن دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني ملك المجر، وكان البابا يعتزم الاشتراك في هذه الحملة. يعني كان البابا إنسنت الثالث من فرض صليبيته يعتزم أن يشارك في هذه الحرب المقدسة، ولكنه هلك قبل أن تتحقق له هذه الأمنية الصليبية العزيزة على نفسه، وكان هلاكه في السنة 13 بعد 600 للهجرة. قام بخلافته على الكرسي البابوي، أصبح بابا بعده البابا هونوريوس الثالث، ووصلت الحملة الصليبية هذه الخامسة إلى عكا في رجب من السنة 14 بعد 600 الهجرة عن طريق البحر. طبعا كما قلنا يركبون الأساطيل لكي يصلوا إلى عكا. عكا ميناء هذا على البحر المتوسط، ميناء في فلسطين. وتحرك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين، تحرك من مصر بقواته فور صناعه بتحركات الصليبيين، ولكن قوات العادل لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يعني يمكنه من مجابهة الصليبيين وجها لوجه، لذلك تحاشى أن يتواجه مع الصليبيين بصفة مباشرة أو في معركة فاصلة، لكنه كان يسايرهم عن بعد يعني ويناوشهم. أما هذه القوات الصليبية الزاحفة فإنها أخذت تغير على المدن الإسلامية وتنهب هذه المدن ويخربونها، واكتفى أندري الثاني ملك المجر بهذا، وقرر أن يعود إلى بلاده عن طريق البر. يعني قال أنا اكتفيت، ساهمت في الحملة وهاجمت المسلمين وخربت مدنهم، لكن بالطبع هذا ليس حدث كبير، البابا يطمع إلى استرداد بيت المقدس. يعني رجع أندري الثاني كما قلنا ملك المجر إلى بلاده، وكان ذلك في المحرم من السنة 15 بعد 600 للهجرة. وبذلك ينتهي الدور الأول من الحملة الصليبية الخامسة. أما الدور الثاني وهو المهم، وهذا الدور هو الهجوم على مصر، هو الأمر الفعلي. وتحركت السفن الصليبية من عكا في صفر من السنة 15 بعد 600 الهجرة، بعد شهر واحد من مغادرة أندري الثاني تحركت هذه السفن الصليبية بقواتها، توجهت إلى ميناء دمياط في شمال مصر. مصر هذه أيها الأخوة قلعة الإسلام الكبرى، وكذلك أرسلوا إلى ملك الحبشة النصراني، أمروه بأن يهاجم الحجاز لكي يهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. وطبعا إذا تم ذلك ينشغل المسلمون بهذا الحدث العظيم، وبالتالي يتفرغ الصليبيون لمصر مركز ثقل في العالم الإسلامي. هذه القوات الصليبية الكبيرة نزلت على الضفة الغربية للنيل، وكما تعرفون النيل يتفرع إلى فرع رشيد وفرع دمياط، وتنحصر بين الفرعين الدلتا. الدلتا هذه أخصب الأراضي الزراعية في العالم، وهذا النيل كبير، من الأنهار الكبيرة جدا في العالم، ومن عظم هذا النهر يسميه المصريون البحر، نعم هو كالبحر الصفر. وميناء دمياط هذا مقام على فرع دمياط، وبالتالي إذا تخيلتم الخريطة السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تستطيع أن تبحر في فرع دمياط ثم تدخل في نهر النيل الكبير، وإذا واصلت الاتجاه جنوبا فإنها تصل إلى قلعة الإسلام مدينة القاهرة عاصمة الدولة. في النهر هذا كانت هناك سلاسل ضخمة تسد مجرى فرع دمياط. السلاسل هذه تذكرنا بالسلاسل الهائلة التي كانت تسد خليج القرن الذهبي المتفرع من مضيق البوسفور، وهذه السلاسل كانت تحمي القسطنطينية من أن تؤتى عن طريق البحر، ما تستطيع أي سفينة أن تدخل إلى خليج القرن الذهبي المسد بهذه السلاسل الضخمة. والقسطنطينية محاطة بثلاثة أسوار كبيرة، ومن ناحية البحر هناك سلاسل تحمي القرن الذهبي خليج القرن الذهبي. إذن هذه السلاسل التي كانت موجودة بفرع دمياط تسد التقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لا يستطيع أي أسطول أن يهاجم دمياط، من هذه الناحية. إضافة إلى ذلك بنى المصريون برج دمياط أو برج السلسلة، وهو برج دفاعي غاية في المنع والقوة والحصار، وهو مبني هذا البرج في وسط المدينة، وبالتالي يشكل مع هذه السلاسل الحديدية الضخمة وسائل دفاعية قوية جدا، الهدف منها طبعا هو حماية مدينة دمياط الاستراتيجية. الصليبيون ولمدة 3 أشهر أخذوا يهاجمون برج السلسلة، وتمكنوا بعد هذه 3 أشهر من الاستيلاء عليه. كان ذلك في أواخر الجمادة الأولى من السنة 15 بعد 600 هجرة، ولما استولوا على برج السلسلة قاموا بقطع هذه السلاسل الضخمة، وأصبح الطريق إلى المدينة مفتوحا. وكانت قوات الكامل ابن العادل، وهو نائب الأمير الكامل، هذا ابن العادل نائب والده على مصر، قد نزلت جنوب دمياط. وبعد أسبوع من استيلائهم على برج دمياط توفي الملك العادل، وقام ابنه الملك المعظم عيسى بدفنه في دمشق. له نائب في مصر وهو الكامل، وله أيضا ابنه الأمير المعظم عيسى الذي أصبح بعد ذلك الملك المعظم عيسى نائبه على دمشق. أما ابنه الأشرف موسى فطبعا نائب له على الجزيرة وعلى مناطق الأكراد هناك، المملكة الأيوبية كبيرة كما تدري. وتولى ابنه الملك الكامل محمد حكم مصر. الملك المعظم عيسى كما قلنا انفرد بحكم دمشق وما جوارها، أما الملك الأشرف موسى فإنه انفرد بحكم الجزيرة الفراتية وخلاط أو أخلاط وأراضي الأكرة. ثم أيضا حدثت أثناء مواجهة الكامل الصليبيين أن دبرت مؤامرة في معسكر الكامل لعزله وإحلال الأمير الفائز ابن الهادي. فائز هذا أصغر من الكامل، والأمراء يريدون دائما أن يولوا حاكما ضعيفا أمراء الجيش وقادة الجيش حتى يعني يتمكنوا من السيطرة على المملكة أو السلطنة المصرية. فلما علم محمد الكامل بهذه أو السلطان الكامل محمد علم بهذه المكيدة، قام بالحرب بطبعا طريقة سرية حتى ما يشعرون به ويقول القبض عليه. ومعظم قادة هؤلاء كانوا من الأكراد، وكانت زعمهم القائد عماد الدين أحمد بن علي الذي يعرف بابن المشطوب. ولما أصبح القادة الذين دبروا هذه المؤامرة أصبحوا ما وجدوا الكامل لأنه فر هاربا، ولذلك انفرط عقد جيش مصر في وقت كان يعني أحوج ما يكون إلى وجود حاكم أو قائد يقود المصريين ضد هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الإسلام ويتهدد بلاده. إذن الجنود انفرط عقد الجيش وهجر الجنود معسكراتهم ودبت الفوضى. وكانت معسكرات هذه معسكرات الجيش المصري موجودة في العادلية، العادلية مثل البلدة والمدينة، وكانت معسكرات تواجه الصليبيين. الصليبيين كما قلنا يعني هم على ضفة من النيل والمسلمين على الضفة الأخرى من النيل. وانتهز جون دي بلين هذه الفرصة الكبيرة وعبر بقواته إلى الضفة الشرقية واستولى على معسكرات الكامل الكبيرة. ووصلت بعد ذلك النهضات من دمشق بقيادة الملك المعظم عيسى ابن العادل، وقبض على ابن المشطوب وتم نفيه إلى الشام لكي يسجن في حصن الكرك. الفائز هذا ابن العادل أخاه المستطير قاموا بنفيه إلى سنجار، وتوفي في الطريق إلى سنجار. بعد ذلك أيضا لما وصل المعظم عيسى وأعيد نظام الجيش المصري ورابط القوات المصرية في فارسكور. فارسكور هذه بلدة جنوبي العادلية، إذن هي أقرب للقاهرة من دمياط. وأيضا شدد الصليبيون من قبضتهم على دمياط، لكنها صمدت لمدة 9 أشهر أخرى. ونتيجة لخوف الكامل على كرسيه عرض على الصليبيين أن يتنازل لهم عن القدس وعسفران وطبرية وجبلة واللاذقية على أن يتخلوا عن حصارهم لدمياط ويرتحلوا عن مصر. لا شك أنه ثمن باهظ جدا، ولكن هل قبل الصليبيون لذلك بهذا العرض الذي به تخاذل الكثير؟ لا، ما قبلوا أيها الأخوة. لماذا لم يقبلوا بهذا العرض؟ ما قبلوا، وسوف لن يقبل أحفادهم أيضا في أيامنا هذه بكل تنازلنا، ومهما صنعنا لهم ومهما تنازلنا لهم فإنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم أيها الأخوة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في ذلك في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لم يرضوا بهذا العرض المغري جدا الذي قدمه لهم الكامل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العرض الذي ما يقدمه إلا الرجل الضعيف المنهار، وأرادوا أن يأخذوا مصر ويزحفوا على القاهرة ويتم لهم ما يريدون. ما صدق أن رجل يعطيهم كلمة افتتح صلاح الدين، قالوا لا، هذا لا شك أنه رجل ضعيف، فدعونا نأخذ مصر كاملة. وما قال هذا الكلام إلا لأنه ضعيف، فدعونا نأخذ مصر ثم بعد ذلك نزحف على المملكة الأيوبية في الشام ونستعيد أيضا بيت المقدس. وفي 25 من شعبان من السنة 13 بعد 600 الهجرة سقطت دمياط بيد الصليبيين الحقدة، فقاموا بقتل الناس وهتك أعراض المسلمات في دمياط. وهذا الكلام طبعا يقوله ابن الأثير في كتابه الكامل. وانتقل الكامل بعد ذلك بقواته من فارس كور إلى المنصورة، وهي محل بناء الكامل على الضفة الشرقية. يعني إذن هذه المنصورة، مدينة المنصورة، محلة أو مثل المدينة العسكرية بناها الكامل محمد سلطان مصر على الضفة الشرقية. وبعد ذلك وفد الملك أشرف موسى إلى مصر بقواته نجدة أخيه الكامل. أشرف موسى قلنا هو الذي يحكم الجزيرة وأخلاط وديار أكراد هناك. الصليبيون بقوا فترة طويلة في الأراضي المصرية بعد استيلائهم على دمياط، ووصلتهم أيضا إمدادات من أوروبا بقيادة لويس دوق بافاريا الألماني. وزحف الصليبيون بعد وصول هذه الإمدادات على القاهرة في جمادى الأولى من السنة 18 بعد 600 للهجرة. استعد لهم الكامل أيضا بقواته وقوات أخويه المعظم الأشرف، استعد لهم استعدادا كبيرا في المنصورة، ومع تجديدها أيضا الطلب للصليبيين بإعطائهم ما عرض عليهم قبل ذلك، لكنهم أيضا رفضوا هذا العرض الجديد. وواصلوا التقدم جنوبا في الدلتا، وهم يرتفعون جنوبا باتجاه القاهرة، والمياه تحيط بهم من ثلاث جهات، فمن الشرق تحيط بهم بحيرة منزل، ومن الغرب يحيط بهم فرع دمياط، ومن الجنوب البحر الصغير، والبحر الصغير هذا يتفرع من فرع دمياط الكبير. السفن المصرية قامت بسد النيل على السفن الصليبية التي تأتي من دمياط، وبالفعل نجحت في قطع السبيل على هذه السفن الصليبية التي كانت تنقل الإمدادات من قاعدة الصليبيين في دمياط. وفي ذلك الوقت أيضا كان الوقت وقت فيضان النيل، ومن المعلوم أيها الإخوة أن النيل قبل بناء السد العالي في أسوان، هذا تعرفونه جميعكم، السد العالي بني في أسوان في جنوب مصر، قبل بناء هذا السد كان النيل إذا فاض فإنه يغمر الأراضي بمياه كثيرة، تجعل الحركة بالنسبة لمثل هذا الجيش الكبير شبه مستحيل. بل أكثر من ذلك، قام المصريون بتخريب السدود المقامة على النيل، فلم يبقى الصليبيين إلا طريقا ضيقا هو السبيل الوحيد لهم لكي ينسحبوا مرة أخرى شمالا إلى دمياط. ولكن حتى هذا المنفذ الوحيد إلى دمياط قطعه الكامل عليه، أي أرسل ألفي فارس من قواته، وأيضا صارت معهم الآلاف من قوات البدو المصريين، وبالتالي أسقط في أيدي الصليبيين وأيقنوا بالهلاك. وفي هذه المرة بادروا هم بإرسال وصولهم إلى الكامل يطلبون الصلح ويتعهدون بترك الأراضي المصرية كاملة. الكامل وافق على هذه المطالب على الرغم من معارضة أخويه الشديدة لطلب الصليبيين، وأراد الأشرف والمعظم أن يبطشوا بهم الصليبيين وينتهزوا سوء الموقف العسكري لهم، ولكن الكامل محمد حاكم مصر كان يفكر بطريقة أخرى، وتم هذا الصلح وانسحب الصليبيون من دمياط في أواخر جمادى الثانية من السنة 13 بعد 600 للهجرة. وبذلك أيها الإخوة تنتهي هذه الحرب أو الحملة الصليبية الخامسة بالفشل الذريع. استسلامهم، استسلام الصليبيين، بالقرب من المنصورة للملك الكامل ومغادرته من مصر. هذا الاستسلام الذي تم بالقرب من معسكرات الكامل أو في المنصورة في الواقع، نقول يسمى في التاريخ بمعركة المنصورة الأولى. في الحلقة الماضية أيها الأخوة سألني أحد الأخوة عن الألقاب التي ذكرتها عند استعراض من هذا التاريخ، الألقاب التي يحملها القادة الصليبيون، وقال أنك ذكرت ألقاب مثل ملك وأمير وكونت وملكيز ودوق، ويقول أن لقبي الأمير والملك يعني نعرفهما، ولكن ما هو الكونت والمركيز والدوق؟ هل هي رتب عسكرية أو ألقاب سياسية؟ الإجابة على هذا السؤال، الألقاب هذه خاصة فقط بالنباء أو الأشراف، تسمى ألقاب النبالة، وما تعطى إلا يعني لفئة النبلاء أو طبقة الأشراف عندهم. هذه الألقاب الأوروبية، ففي بريطانيا مثلا وهي بلد كما تعرفون تتمسك بشدة بالتقاليد والمظاهر الملكية إلى هذه الأيام، هناك لقب الدوق أو الديوك وأيضا المركيز، وتنطق أيضا بالأجنبية مركيز أو ماركي، ثم يلي ذلك المرتبة لقب إيرل، ثم الفايكونت والبارون، إذن دوق ثم مركيز فإيرل ثم فايكونت ثم البارون، والبارون هو أقل منزلة في هذه المراتب، مراتب النبالة البريطانية. هذه الألقاب أيها الأخوة أو رتب النبالة تأتي بعد رتب أفراد الأسرة المالكة، أفراد الأسرة المالكة لها نظامها الخاص، لكن بالنسبة لبقية أفراد النبلاء في بريطانيا هذه الألقاب الخمسة هي التي يخص. وهذه الألقاب أو رتب يتم توارثها حيث يرثها الأبن الأكبر عن والده في حالة وفاة الوالد، ما يأخذها الإبن إلا إذا توفي الوالد. وعلى الرغم من أن الأب أو الزوج يحمل هذه الرتبة الشرفية الموروثة، فإن الأبناء يعتبرون من العامة، ما هم من النبلاء طالما كان والدهم حيا. وإذا توفي الوالد لم وورثه الإبن الأكبر طبعا يصبح من النبلاء بس الابن الأكبر. الزوجة تحمل نفس رتبة زوجها. الملك أيضا في بريطانيا يحق له أن يمنح من يريد لقبا شرفيا من هذه الألقاب، ألقاب النبالة الخمسة، ولكن هذا اللقب ما كان يتعدى رتبة أو مرتبة البارون، يعني هو له الحق في المنح لكن ما حدث أنه أعطى أحد أكثر من لقب البارون. والبارون كما قلنا هو أدنى ألقاب النبالة، ويتمتع الشخص الممنوح بهذا اللقب مدى حياته بهذا اللقب، ولكن لا يرثه منه ابنه الأكبر، لأنه هذا لقب ممنوح من الملك، اللي هو لقب البارون بالنسبة للشخص الذي يريد أن يمنحه الملك هذا اللقب. هذا اللقب طبعا كما قلنا يسقط إذا كان منحه الملك، يسقط بوفاته. ويمكن لعلكم تذكرون أن أحد التجار الكويتيين في الثمانينات حصل على لقب البارون، وهو ما كان يعلم أن هذا اللقب هو أدنى يعني الألقاب في مراكز النبالة. طبعا هو اشترى هذا اللقب، يمكن تبرع بأشياء، لأنه يعني ما أعرف الظروف، ما أذكرها ظروف منحه لهذا اللقب. أما لقب الفارس فهو من الرتب الشرفية أيضا، لقب الفارس من الرتب الشرفية، يمنح من قبل الملك لبعض الشخصيات التي تؤدي خدمة للبلاد، وهو لقب سير. لقب سير الذي يسبق بعض الأسماء هو لقب الفارس. وبالمناسبة كل بريطاني يحصل على جائزة نوبل، أو كل رجل من دول الكومنولث يحصل على جائزة نوبل يمنح لقب فارس، وهو كما قلنا لقب شرفي لا يرث، ويسبق اسم من يحمل هذا اللقب كلمة سير كتابته. في فرنسا أيضا هناك الألقاب التالية، وهي كما قلنا خاصة بالنبلاء أو بطبقة الأشراف، وهي الدوق والماركيز والكونت والبايكونت والبارون، مشابهة تقريبا لألقاب النبالة البريطانية. أما الفارس، لقب الفارس فهو يسمى في فرنسا معروف، الذي يعني يجيد اللغة الفرنسية، لقب الفارس الذي نايت في بريطانيا هو الفارس، يوازي الشيفاليه، والشيفاليه هو الفارس بالفرنسية. في ألمانيا أيضا هناك ألقاب نبالة تبدأ بالدوق ثم بالأمير والماركيز والكونت والبارون وأيضا الفارس. أعتقد في هذا الكفاية. طيب نعود الآن للكلام عن الحروب الصليبية، وسوف يكون كلام إن شاء الله عن الحرب الصليبية السادسة. بعد هزيمة جون دي بريان في مصر وفشل الحملة الصليبية الخامسة، توجه هذا الملك الصليبي إلى إيطاليا مقر البابوية. وبالمناسبة الكتاب الغربيون كما قلنا قبل ذلك يسمون الخليفة بابا المسلمين، وكما قلنا هذا يدل دلالة واضحة على إدراكهم الكامل للعلاقة بين منصب الخلافة والإسلام، ولذلك حرصوا كل الحرص على هدم الخلافة الإسلامية. أقول ذهب جون دي بريان في السنة 19 بعد 600 الهجرة إلى إيطاليا لكي يستنجد بالبابا هونوريوس الثالث في روما، ثم ذهب بعد ذلك إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، يعني بعد أن ابتدى بروما حيث مقر البابوية ذهب إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا يطلب العون من هؤلاء الملوك الكاثوليك لكي يعدوا لحملة صليبية سادسة يستعيدون لهذه النقطة. بعد أن وصل جون دي بريان إلى روما لكي يستنجد بالبابا، قام البابا بتحريض الإمبراطور فريدريك الثاني أقوى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، وأغراه بالزواج من يولاند. تكلمنا عن يولاند هذه ابنة جون دي بريان وريثة عرش ملك مملكة بيت المقدس، واشترط البابا لإتمام هذا الزواج أن يتم عقد هذا الزواج في فلسطين، حتى طبعا يكون هذا دافع عن فريدريك الثاني الذهاب بحملته الصليبية. لكن هذا فريدريك الثاني كان يعني أذكى من البابا وما يريد أن يذهب في هذه الحملة الصليبية ذات المخاطر الكبيرة، فقام باستدعاء خطيبته إلى صقلية وعقد الزواج هناك في صقلية، وتلك أيضا فريدريك الثاني في الاستجابة لدعوة البابا، وما قام بتنظيم هذه الحملة الصليبية السادسة. البابا هونوريوس الثالث توفي في ربيع الثاني من السنة 25 بعد 600 للهجرة، وخلفه في الكرسي البابوي في روما البابا غريغوري التاسع. قبيل وفاة هونوريوس الثالث وصل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ سفير سلطان مصر الكامل محمد، وصل إلى بلاط الإمبراطور فريدريك الثاني في صقلية، وكان كامل محمد والأشرف موسى في حلف ضد أخيهما الملك المعظم عيسى. ملك المعظم عيسى قلنا الذي يحكم دمشق، هذا عقد حلفا مع جلال الدين بن خوارزم شاه الذي يسمى جلال الدين من كوبرتي. جلال الدين هذا كان يطارده المغول كما سوف نفصل بعد ذلك، بعد أن قضوا على مملكة خوارزم هؤلاء المغول أخذوا يطاردون جلال الدين، ولذلك استنجد سلطان مصر الملك محمد الكامل بن أبي بكر العادل بن أيوب بن شادي استنجد بالإمبراطور الألماني لكي يكون عونا له على أعدائه، ويكون ثمن هذه المساعدة هو إعطاء كل ما افتتحه الملك الناصر صلاح الدين من بلاد صليبية في أثناء حملاته الجهادية الكبيرة، بما في ذلك بالطبع بيت المقدس. إذن نلاحظ هنا أيها الأخوة تخاذل الكامل الشديد والمثير للإزدراء بالنسبة لملك مسلم وتفريطه بالمقدسات الإسلامية في سبيل الاحتفاظ بكرسيه. الإمبراطور قام بإرسال سفيره أيضا إلى بلاط الكامل في مصر وحمله بالهدايا الثمينة، وبعد أن فرغ السفير الأوروبي الصليبي من مهمته في بلاط الكامل حمله أيضا كامل الكثير من التحف والهدايا هدية للإمبراطور. وفي طريق عودة السفير إلى بلاده ألمانيا مرة أو في صقلية، يريد أن يذهب إلى الإمبراطور نعم ألماني لكن يقيم في صقلية، في الطريق من مصر إلى أوروبا مرة سفير الإمبراطور بدمشق والتقى بالملك المعظم عيسى وطلب منه أن يسلم بيت المقدس للإمبراطور، فرد عليه المعظم عيسى قائلا قل لإمبراطورك أنني غير الكامل وما لكم عندي إلا سيف. أشك أنها كلمة طيبة جدا من هذا الملك الكردي المسلم. نقول فريدريك الثاني تباطأ كثيرا في تلبية دعوة البابا، ولذلك قام البابا الجديد بإصدار الفرمان الكنسي على فريدريك في شوال من السنة 24 بعد 600 الهجرة، وأنتم تعرفون نتيجة مثل هذا القرار، قرار الحرمان تكون رهيبة، هذه النتيجة رهيبة مدمرة. لذلك انفض عن فريدريك الثاني معظم الأتباع والرعاية، فاضطر إلى القيام بحملة صليبية صغيرة جدا مكونة من بضع مئات من الفرسان، ووصل إلى عكا في رجب من السنة 25 بعد 600 للهجرة، وكانت يولاند زوجته قد هلكت قبل وصوله بشهرين بعد أن أنجبت له ولدا هو الأمير كونراد، وريث مملكة بيت المقدس، فقام والده الامبراطور بالوصاية عليه. الملك المعظم عيسى أيها الأخوة صاحب دمشق وحاكم دمشق توفي في ذي القعدة من السنة 24 بعد 600 الهجرة، فخلفه في الحكم ابنه الناصر داود. وفي شوال من السنة 25 بعد 600 الهجرة وصل الكامل بقواته لقتال ابن أخيه الناصر داود، لأنه رفض أن يعطي حصن الشوبك. كامل محمد طلب من ابن أخيه أن يعطي حصن الشوبك في الشام في الأردن، ولما رفض الناصر داود تقدم كامل بقواته لحرب ابن أخيه، وهو بالفعل كان يضمر غير الشوبك، يريد أن ينتزع المملكة يعني كاملة من ابن أخيه. واستطاعت قوات الكامل أن تأخذ بيت المقدس ونابلس من الناصر داود. ثم بعد ذلك واصل الملك الأشرف موسى بقواته، لأن هناك حلف كان بين أشرف موسى والكامل محمد ضد المعظم عيسى، فوصل الأشرف موسى بقواته وانضم للكامل ودخل دمشق. أخذ الأشرف دمشق يعني اقتسم ممتلكات المعظم مع الكامل، فأخذ الأشرف دمشق، وقام العمان بتعويض ابن أخيهما الناصر داود ببعض الإقطاعات الثانوية، وكما قلنا اقتسم الأخوان مملكة المعظم عيسى. في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 عقدت معاهدة يافا أو صلح يافا بين الإمبراطور الألماني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة والسلطان الملك الكامل محمد سلطان مصر. وتضمنت هذه المعاهدة الأمور التالية، أذكر لكم منها ثلاثة أمور هامة. أول شيء مدة الصلح 10 سنوات، وثاني شيء يسلم المسلمون القدس إلى الصليبيين على أن تبقى أسوار المدينة مهدمة. هذه المدينة هدمها الأسوار هدمها الملك المعظم عيسى، فتبقى يعني من ضمن شروط الصلح أن هذه الأسوار ما تبنى ولا يعاد تجديد هذه الأسوار. وأيضا المسلمون يحتفظون بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة فقط، لهم المسجد والقبة يصلون بهما، أما المدينة هذه فهي في يد الصليبيين. وأيضا تعهد الإمبراطور بمساعدة الكامل ضد خصومة من المسلمين أو النصارى. إذن هنا أيها الأخوة نشاهد صنف من الحكام المسلمين المتخاذلين المفرطين بكل شيء في سبيل أن يبقوا في عروشهم. هذا الصنف يمثله الكامل. وعلى الجانب الآخر أيضا نشاهد مواقف مشرفة جدا لأخيه الملك المعظم عيسى. هذه المواقف تجلت في حصار الصليبيين في مصر في الدلتا في الحملة الصليبية الخامسة. كان المعظم يريد أن يبطش بالصليبيين المحاصرين الذين حاصرهم ياه النيل، بينما الكامل يريد منهم فقط أن يغادروا. وكذلك لما مرت به سفارة فريدريك الثاني وطلبوا منه أن يعطي القدس لهم ويتنازل لهم عن القدس الإمبراطور، رد عليهم المعظم بشدة وقال لهم ما لكم عندي إلا السيف. ثم لما آلت القدس بعد ذلك إلى فريدريك الثاني عدو البابوية اللدود، قام هذا الإمبراطور النصراني، لا أقول الصليبي، الإمبراطور النصراني قام بمعاملة المسلمين بطريقة تثير الدهشة والعجب في الوقت التي كانت تثير غضب النصارى وحقدهم عليه. ولقد كتب الحقيقة الأستاذ الدكتور سعيد الفتاح عاشور كتاب تاريخ العصور الوسطى رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، هذا من المتخصصين حقيقة في الحروب الصليبية، وكتاباته تعتبر من المراجع الأولى في هذا المجال، متمكن جدا الأستاذ الدكتور سعيد الفتاح عاشور. أقول كتب أبحاثا كثيرة وممتازة في الحروب الصليبية، وتكلم كثيرا عن شخصية الإمبراطور فريدريك الثاني. فالإمبراطور هذا أيها الأخوة ولد في صقلية وتربى فيها، وكان بالتالي قريبا من الحضارة الإسلامية والبيزنطية. وهذا الإمبراطور بسبب تربيته ونشأته هذه كان يجيد التحدث بست لغات، منها اللغة العربية، وكان يتذوق الشعر العربي وغيره من الأشعار الأخرى، لأنه يجيد ست لغات هذه. وأيضا كان له اهتمام كبير بالفلسفة وبالرياضيات وبالمنطق وبالطب، ولذلك يسميه المؤرخون بأعجوبة الدنيا. يقول عنه العيني، هذا العيني أحد المؤرخين المتوفي في السنة 55 بعد 800 الهجرة، وهو مؤلف كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان يقول أن فريدريك كان دهريا يتلاعب بالنصرانية، يعني أنه كان منحرفا. نقول لما كان فريدريك أيضا في عكا سأل الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ سفير الملك الكامل، سأله عن مفهوم الخلافة، قال له ما هي الخلافة؟ الخلافة الإسلامية. فقام فخر الدين بشرح مفهوم الخلافة للإمبراطور الصليبي النصراني، ما أقول صليبي، شرح له مفهوم الخلافة. فقال فريدريك نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال. يقول نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال الذي لا تربطه أي صلة بالمسيح، ومع ذلك يقول بأن له الحق في حكم المسيحيين. أخواني الأعزاء، هذه الحملة أو الحرب الصليبية الثالثة، يعني رأيت أنها حملة عجيبة غريبة. الملك الذي أتى لكي يأخذ القدس ملك ليس بصليبي، ملك نصراني، ما كانت عنده روح التعصب الصليبية، واستلم القدس على أهون سبيل، سلمها له أحد الملوك المسلمين المتخاذلين الكامل محمد سلطان مصر، وسلمه أيضا كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي على أبسط وأيسر السبل. وبل أن الكامل أيها الأخوة كما قلنا هو الذي دعا الإمبراطور، دعاه لكي يأتي وتسلم هذه الممتلكات الإسلامية الكبيرة بما فيها القدس. وطبعا بعد أن تم للإمبراطور هذا الأمر وهذا الانتصار المعنوي الكبير، ما أقول عسكري، أقول غادر الإمبراطور فريدريك الثاني عكا عائدا إلى بلاده في جمادة الثانية من تلك السنة بعد أن أنجز هذه المهمة على أكمل وجه. وبعد ذلك أيها الإخوة دخلت القوى الإسلامية المتواجدة على مسرح الأحداث في ذلك الوقت في صراعات تدعو للحزن وللألم، إذ أنه بعد الحملات العسكرية المدمرة للمغول بقيادة زعيمهم جنكيز خان وتدبير جنكيز خان لمملكة خوارزم ومطاردته لخوارزم شاه، ثم بعد ذلك مطاردته لابنه جلال الدين منكو برتي، توجه جلال الدين ابن خوارزم شاه تحت ضغط المغول إلى البلاد الإسلامية، وأخذ يهاجم الإمارات الإسلامية. هذا جلال الدين السلطان المسلم يهاجم الممالك الإسلامية التي لم يصلها المغول، بما في ذلك سلطنة السلاجقة قام بمهاجمتها، أقصد بالسلاجقة هنا السلاجقة هم الذين يقيمون في آسيا الصغرى. وفي ذلك الوقت كان سلطان السلاجقة هو علاء الدين كيقباج الأول سلطان قونيا. وأيضا أخذ جلال الدين هذا يهاجم ممتلكات الأيوبيين في الجزيرة، وحاصر مدينة أخلاط الكبيرة وهي من ممتلكات الأشرف موسى بن العادل الأيوبي، وحاصر هذه المدينة مدينة أخلاط لمدة 6 أشهر. ثم لما دخلها في جمادة الثانية من سنة 27 بعد 600 للهجرة أباد أهاليها بالسيف ونهبها وهتك الأعراب أعراب المسلمات. وكان الخوارزمية أيها الأخوة المسلمون يقلدون جلاديهم المقول في البطش هو الإجرام والهمجية. طبعا هذه الهمجية والوحشية لا شك أن لها نتائج كبيرة جدا، نتيجة لهذه الهمجية والوحشية من قبل جلال الدين وأتباعه الهمج، تشكل حلف من السلاجقة يعني ترأسه علاء الدين كيقباد، وأيضا هذا الحلف ساهم به الأيوبيون. إذن عقد الأيوبيون والسلاجقة حلفا ضد الخوارزمية بقيادة جلال الدين ابن خوارزم شاه. وطبعا الأيوبيين هنا أقصد الأيوبيين أتباع الأشرف موسى ابن العادل، والسلاجقة طبعا سلطانه هو علاء الدين كيقباد. هذا الحلف والقوات المشتركة توجهت نحو أخلاط، واستطاعوا أن يسحقوا الخوارزمية في معركة كبيرة جرت في شوال من سنة 27 بعد 600 للهجرة. هذه المعركة جرت بالقرب من أرزنجان، وفر جلال الدين منكو برتي إلى أذربيجان، ثم قتل بعد ذلك على يد فلاح كردي بالقرب من 100 فارقين في سنة 28 بعد 600 للهجرة. لما قتل جلال الدين في السنة 28 بعد 600 للهجرة حدث الصراع بين الأيوبيين والسلاجقة، ذلك لأن السلطان السلجوقي بعد مقتل جلال الدين واضطراب الخوارزمية أراد أن يستولي على أخلاف ورها وحطان، ولذلك تصدى له سلطان مصر الكامل محمد وأرسل يستنفر أمراء الأيوبيين لكي يشكلوا جبهة قوية ضد السلاجقة. وسارت قوات الأيوبيين إلى سلطنة السلاجقة في الأناضول بتركيا الحالية، ولكن هذه الجبهة تفككت إذ أن بعض الأمراء الأيوبيين خشوا من خلو الساحة للكامل إذا ما هزم السلاجقة، وبالتالي يستفرد الكامل بكل أمير من أمراء الأيوبيين على حدة. ونتيجة لهذا الاختلاف وهذه الريبة والشك بين الأمراء الأيوبيين خلى الجو للسلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد، وتمكن من احتلال الرها وحران وغيرها من الممتلكات الأيوبية. طبعا هذا الحزب المناوئ للكامل محمد سلطان مصر تزعمه الأشرف موسى أخو. تلاحظون أيها الأخوة أن الدول الإسلامية لم تكن على وحاق فيما بينها، بل حتى أن الأيوبيين أنفسهم لم يكونوا على وحاق. وفي المحرم من السنة 35 بعد 600 للهجرة توفي الملك الأشرف حاكم دمشق، وعهد بالأمر من بعده لأخيه الصالح إسماعيل بن أبي بكر العادل بن أيوب، واستمر على سياسة الأشرف. هذا الصالح إسماعيل استمر على سياسة أخيه الأشرف في عدائه للكامل سلطان مصر. أيضا بعد هذه التطورات في دمشق زحف الكامل بقواته من مصر وحاصر دمشق، وتمكن من دخولها وقام بعزل الصالح إسماعيل عنها وولاه على بعض الإقطاعات الثانوية. ثم بعد ذلك أي في رجب من السنة 35 و600 الهجرة توفي الملك الكامل في دمشق، وقام الأمراء في مصر بمبايعة ولده الصغير أبي بكر العادل، وكان أبو بكر العادل بن الكامل نائبا عن والده الكامل في حكم مصر لما توجه الكامل لحصار دمشق. وبذلك أصبح هذا السلطان الصغير حاكما لمصر ولدمشق وما جاورها. أما أخوه الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل وهو أكبر منه فقد كان حاكم من الجزيرة الفراتية، واضطربت الأوضاع في الدولة الأيوبية، وزحف الصالح أيوب على الشام واستولى على دمشق في جماد الثانية من السنة 36 بعد 600 الهجرة، وانقسمت الدولة الأيوبية إلى فريقين، فريق يؤيد الصالح أيوب وفريق آخر مع العادل أبي بكر. واستطاع الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر الأول وهو حاكم بعلبك في سفر من السنة 37 بعد 600 الهجرة، أقول استطاع في هذه السنة في سفر منها أن يستولي مرة أخرى على دمشق التي كان حاكما عليها لما توفي أخوه الأشرف موسى كما تذكرون. وقام بعد ذلك بطرده الكامل منها، وهو يأتي الآن لكي يحتلها ويقوم بطرد الصالح نجم الدين أيوب ابن أخيه الكامل، وبطرد صالح نجم الدين أيوب من دمشق تفرق معظم الجنود عنه وبقى وحيدا إلا من المماليك الخوارزمية، مماليك الخوارزمية بقوا معه، وأيضا جاريته شجرة الدر أم ولده خليل بقيت معه. واستغل الملك الناصر داود بن عيسى المعظم هذه الفرصة، وكان حاكما على الأردن. لما نقول حاكم الكرك والشوبك نقول أنه حاكما على الأردن، فقام بإلقاء القبض على الصالح أيوب وأحضره إلى حصن الكرك مع أتباعه مهانا ذليلا راكبا على بغلة بلا سرج ولا مهماز، وقام باعتقاله في حصن الكرك لمدة 7 أشهر. ثم أرسل بعد ذلك سلطان مصر العادل الثاني إلى الناصر داود يطلب منه تسليم الصالح أيوب نظير 100,000 دينار، ولكن الناصر داود رفض ذلك وقام بإطلاق سراح الصالح أيوب، واتفق معه على انتزاع مصر من يد العادل الفقيه. العادل لما سمع أيضا بهذا التحالف الذي تم سار بالجيش المصري لكي يحارب خصومه في الشام، ولكن أيضا كبار قادة الجيش المصري ثاروا عليه وقبضوا على العادل الثاني وأرسلوا إلى الصالح نجم الدين أيوب فسار إلى القاهرة ودخل العاصمة المصرية في ذي القعدة من السنة 37 بعد 600 هجرة، وأصبح الصالح بن الدين أيوب سلطانا على مصر. وأيضا دخل سلطان مصر الجديد صالح بن الدين أيوب في نزاع مع الأمراء الأيوبيين في الشام، وخاصة مع عمه الصالح إسماعيل حاكم دمشق. في ظل هذه الأوضاع أيها الأخوة المضطربة في المملكة الأيوبية في مصر والشام، ينتهي أجل الهدنة التي أبرمت في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 للهجرة بين الإمبراطور فريدريك الثاني والملك الكامل. ولذلك انتهز البابا العجوز غريغوري التاسع هذه الفرصة للدعوة لحملة صليبية جديدة على الأراضي الإسلامية في بلاد الشام، فاستجاب له الفرنسيون بالطبع، هم على رأس من يستجيب لهذه الحملات كما شاهدنا، فاستجابوا له كما هي العادة، وكان على رأسهم ثيبوت الرابع كونت شامبانيا قليم شامبانيا كونت اوف شامبين، وهيو الرابع أمير بورغونديا، وبيتر موكليرك كونت بريتاني قليم بريتاني في فرنسا أيضا، وكان أولهم وصولا إلى عكا هو ثيبوت الرابع. هذا وصل إلى عكا في محرم من السنة 37 بعد 600 الهجرة، ثم تتابع وصول القوات الصليبية بالوفود إلى عكا. الناصر داود لما سمع بذلك سار بقواته ودخل القدس، وذلك لأنهم نقضوا شروط الهدنة. لماذا؟ من ضمن شروط الهدنة التي تكلمنا عنها بين فريدريك الثاني والكامل أن تبقى أسوار القدس مخربة ما تعمر من الأسوار، فهم قاموا ببداية ابتدوا بتحسينهم للمدينة، فلذلك استغل الناصر داود هذه الفرصة لأنه قريب منهم هو حاكم الأردن، فقام ودخل القدس واسترجعها للمسلمين. انتهز أيضا الصالح إسماعيل حاكم دمشق وصول الصليبيين، فعقد معهم تحالف ضد ابني أخويه الصالح نجم الدين أيوب وناصر داود، ولذلك قام الصالح إسماعيل بإعطاء حلفائه الصليبيين بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها. أنا لما قلت أن ناصر داود دخل القدس، القدس هذه مفتوحة ما بها أسوار، أي قوة تستطيع أن تدخلها، ولذلك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، وحاكم دمشق أقوى من حاكم الأردن كما تعرفون، ولما عقد تحالفا مع الصليبيين زادت قوته، ولذلك عقد معهم التحالف وزادت القوة، وبالتالي سلم لهم بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها من مدن استراتيجية. لا شك أن مثل هذا الجبن والتهور والاستخفاف للمقدسات الإسلامية قد أثار موجة عارمة من الصخط والتذمر في أوساط المسلمين، وبالذات بين مسلمي مصر والشام. لذلك قام سلطان العلماء العز بن عبد السلام شيخ الشافعية والفقيه أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية في دمشق، قاما بمهاجمة هذا الموقف المشين والمخزي للصالح إسماعيل، بل أن العز بن عبد السلام قطع الدعاء للصالح إسماعيل بعد الخطبة خطبة الجمعة، فكانت النتيجة أن ألقي القبض عليهما وطردا بعد ذلك من دمشق، حيث توجه العز بن عبد السلام إلى مصر. أما ابن الحاجب فإنه ارتحل إلى الكرك عند الناصر داود، وتقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بقواته المصرية لكي يقاتل قوات الصالح إسماعيل. لكن هذه القوات الشامية أيها الأخوة المسلمة انقلبت على الصالح إسماعيل ولم تجد أن تقاتل المسلمين، واتحد الجيشان وتوجه لقتال الصالح إسماعيل وحلفائه الصليبيين، وتمكنوا من هزيمتهم. وعلى إثر هذه الهزيمة غادر الصليبيون مرة أخرى عائدين إلى أوروبا عن طريق عكا، وكان ذلك في صفر من السنة 38 بعد 600 للهجرة. في السنة 42 بعد 600 للهجرة اشتد الخلاف بين أمراء البيت الأيوبي وبلغ منتهاه، ولذلك عزم الصالح إسماعيل حاكم دمشق والناصر داود حاكم الأردن والمنصور إبراهيم حاكم حمص، هؤلاء من أمراء البيت الأيوبي، عزموا على غزو مصر بمساعدة القوات الصليبية المتواجدة في الشام، ويقومون في مقابل ذلك بإعطاء الصليبيين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وتكون بذلك سيطرة الصليبيين على تلاحظون الصلح الذي عقد قبل ذلك، القدس يأخذها الصليبيين نعم، لكن المسجد الأقصى قبة الصخرة تبقى للمسلمين. لكن في هذا العرض الجديد الآن لهم نعطيكم الجمل بما حمل مثل ما يقولون، مما يؤسف له حقا، بل ومما يدعون أيها الأخوة إلى مقارنة ما يحدث في تلك الأيام مع ما يحدث في هذه الأيام، أنه حتى الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر عرض عليهم العرض نفسه، أنهم وقفوا معه ضد أبناء عمومته الأيوبي، يعني يعطيهم كل شيء القدس وكل ما هناك، ولكنهم فضلوا العرض الذي قدمه أمراء الشعب. لذلك لم يجد نجم الدين أيوب أيها الأخوة إلا أن يستعين بالقوات الخوارزمية التي أصبحت مثل القطعان تائهة بعد مقتل جلال الدين الكوبرتي في 28 بعد 600 في العام 28 بعد 600 الهجرة، وكانوا في ذلك الوقت يعيشون بين الرها وحران ويعيثون كما قلنا في الأرض فسادا، حتى كانوا يهاجمون أنهم كانوا يهاجمون المدن الإسلامية ويوقعون فيها الدمار والخراب. لذلك لما دعاهم الصالح نجم الدين أيوب رحبوا بهذه الدعوة وانطلقوا يخترقون ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام، واستولوا على طبرية وعلى نابلس، ثم توجهوا بهذه الجموع الهائلة القوية التي تقدر بعشرة آلاف مقاتل إلى بيت المقدس، ودخلوا المدينة في ربيع الأول من السنة 42 بعد 600 للهجرة، وبطشوا بالصليبيين بطشة كبرى ومزقوا كل من صادفوه من الصليبيين، ثم أيضا قاموا بإلحاق أضرار كبيرة بكنيسة القيامة أقدس مقدسات الصليبيين، ثم توجهوا بعد ذلك إلى غزة لكي يلتحقوا بالجيش المصري الذي كان يقوده ركن الدين بيبرس البندغداري وهو من المماليك. وهذا ركن الدين بيبرس البندغداري غير المملوك الآخر بيبرس سلطان مصر بعد ذلك، واسمه أيضا ركن الدين، وكثير من المؤرخين يقولون أن المسألة هي مسألة تشابه أسماء. لما اتحد الخوارزمية مع الجيش المصري توجهوا للقاء القوات الدمشقية والحمصية وحلفائهم من الصليبيين، وكانت للأسف شديد الصلبان ترفع على الجيش الشامي وعلى رأس المنصور إبراهيم حاتم حمص. ثم في جماد الأولى من السنة 42 بعد 600 الهجرة دارت معركة غزة بين الجيشين، وكانت معركة كبيرة جدا، ولذلك يشار إلى هذه المعركة في بعض المراجع الإسلامية بحطين الثانية، ويقال أن قتل الصليبيين في معركة غزة هذه بلغوا 30,000، وسيق من سلم منهم أسيرا إلى القاهرة، وبعد ذلك توجهت قوات نجم الدين صالح أيوب إلى دمشق، واستطاعوا أن يدخلوا دمشق في جماد الأول من السنة 43 بعد 600 للهجرة، وتم الاستيلاء على مملكة صالح إسماعيل وعلى الكثير من ممتلكات ناصر داود. بعد هذه التطورات الخطيرة في الجانب الصليبي والتي نتج عنها فقدانهم لأورشليم كما يسمون بيت المقدس، قام بطريرك بيت المقدس بإرسال مندوبين عنه إلى البابا وإلى ملوك أوروبا ليطلعوهم على ما أحدثه الخوارزمية من احتلال بيت المقدس ومن أضرار كبيرة لحقت بكنيسة القيامة. ولذلك دعا البابا إينوسنت الرابع إلى عقد مجمع كنسي في مدينة ليون الفرنسية، وعقد هذا المجمع في السنة 43 بعد 600 الهجرة، وكانت توصيات هذا المجمع.
شكر الله للدكتور الدعيم ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم.